الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس: لقد لبس إبليس على الفقراء، فمنهم من يظهر الفقر وهو غني. فإن أضاف إلى هذا السؤال والأخذ من الناس فإنما يستكثر من نار جهنم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل منه أو ليستكثر. رواه مسلم. وإن لم يقبل هذا الرجل من الناس شيئا، وكان مقصوده بإظهار الفقر أن يقال رجل زاهد، فقد راء، وإن كتم نعمة الله عنده ليظهر عليه الفقر لئلا ينفق، فقد ضمن بخله الشكوى من الله. وإن كان فقيرا محقا، فالمستحب له كتمان الفقر وإظهار التجمل، فقد كان في السلف من يحمل مفتاحا ليوهم أن له دارا ولا يبيت إلا في المساجد. ومن تلبيس إبليس على الفقراء أنه يرى نفسه، أي الفقير يرى نفسه خيرا من الغني، إذ قد زهد فيما رغب ذلك الغني فيه. وهذا غلط، فإن الخيرية ليست بالوجود والعدم، وإنما هي بأمر وراء ذلك. وقد لبس إبليس على جمهور العوام بالجريان مع العادات، وذلك من أكثر أسباب هلاكهم. فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نشئ عليه من العادة، فترى الرجل منهم يعيش 50 سنة على ما كان عليه أبوه، ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ. ومن هذا تقليد اليهود والنصارى والجاهلية أسلافهم، وكذلك المسلمون يجرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادة. فترى الرجل يعيش سنين يصلي على صورة ما رأى الناس يصلون، ولعله لا يقيم الفاتحة ولا يدري ما الواجبات، ولا يسهل عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدين. ولو أنه أراد تجارة لسأل قبل سفره عما ينفق ويروج في ذلك البلد الذي يسافر إليه متاجرا. ثم ترى أحدهم يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، وقد رأيت جماعة يسلمون عند تسليم الإمام وقد بقي عليهم في التشهد الواجب شيء، وربما يترك أحدهم فريضة وزاد في نافلة، وربما أهمل غسل بعض العضو كالعقب، وربما كان في يده خاتم قد حصر الإصبع فلا يديره وقت الوضوء، ولا يصل الماء إلى ما تحته فلا يصح وضوءه. وأما بيعهم وشراؤهم فأكثر عقودهم فاسدة، ولا يتعرفون حكم الشرع فيها، ولا يخف على أحدهم أن يقلد فقيها في رخصته استقلالا منهم للدخول تحت حكم الشريعة، وقل أن يبيعوا شيئا إلا وفيه غش ويغطيه عيب. ومن جريانهم مع العادة أن أحدهم يتوانى في صلاته المفروضة في رمضان ويفطر على الحرام ويغتاب الناس. ومنهم من يرهن الدار على شيء ويؤدي ويقول: هذا موضع ضرورة، وربما كانت له دار أخرى وفي بيته آلات لو باعها لاستغنى عن الرهن والاستئجار، ولكنه يخاف على جاهه أن يقال قد باع داره. ومما جروا فيه على العادات اعتمادهم على قول الكاهن والمندم والعراف، وقد شاع ذلك بين الناس واستمرت به عادات الأكابر، فقل أن ترى أحدا منهم يسافر أو يفصل ثوبا أو يحتدم إلا سأل المندم وعمل بقوله، ولا تخلو دورهم من تقاويم المندمين والعرافين، وكم من دار لهم ليس فيها مصحف، فلا تخلو دورهم من تقويم وكم من دار لهم ليس فيها مصحف. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقرها في أذن وليه نقر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جريانهم مع العادات كثرة الأيمان الحانثة التي أكثرها ظهارهم وهم لا يعلمون، فأكثر قولهم في الأيمان حرام علي إن بعت. ومن عاداتهم لبس الحرير والتختم بالذهب، وربما تورع أحدهم عن لبس الحرير ثم لبسه في وقت كالخطيب يوم الجمعة. ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكر، حتى إن الرجل يرى أخاه أو قريبه يشرب الخمر ويلبس الحرير فلا ينكر عليه ولا يتغير، بل يخالطه مخالطة حبيب. ومن عاداتهم أن يبني الرجل على باب داره مصطبة يضيق بها طريق المارة، وقد يجتمع على باب داره ماء مطر ويكثر فيجب عليه إزالته، وقد آثم بكونه كان سببا لأذى المسلمين. ومن عاداتهم دخول الحمام بلا مئزر، وهي الحمامات القديمة، وفيهم من إذا دخل بمئزر رمى به على فخذه فترى جوانب إليتيه ويسلم نفسه إلى المدلك فيرى بعض عورته ويمسها بيده، لأن العورة من السرة إلى الركبة، ثم ينظر هؤلاء إلى عورات الناس ولا يكاد يغض ولا ينكر. ومن عاداتهم ترك القيام بحق الزوجة، وربما اضطروها إلى أن تسقط مهرها، ويظن الزوج أنه قد تخلص بما قد أسقطته عنه، وقد يميل الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فيجور في القسم متهاونا بذلك ظانا أن الأمر قريب. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا أو مائلا. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن عاداتهم إثبات الفلس عند الحاكم، وأعتقد الذي قد حكم له بالفلس أنه قد سقطت عنه بذلك الحقوق وقد يؤسر ولا يؤدي حقه. ومما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل طول النهار فيضيع كثيرا من الزمان، إما بالتطبط في العمل أو بالبطالة أو بإصلاح آلات العمل، كأن يحد النجار الفأس والشقاق المنشار، ومثل هذا خيانة، إلا أن يكون يسيرا قد جرت العادة بمثله، وقد يفوت أكثرهم الصلاة ويقول أنا في إجارة رجل، ولا يدري أن أوقات الصلاة لا تدخل في عقد الإجارة. وقلة نصحهم في أعمالهم كثيرة، ومما جروا فيه على العادة دفن الميت في التابوت، وهذا فعل مكروه. وأما الكفن فلا يتباهى فيه بالمقالاة، وينبغي أن يكون وسطا، ويدفنون معه جملة من الثياب، وهذا حرام لأنه إضاعة للمال، ويقيمون النوح على الميت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ومن عاداتهم اللطم وتمزيق الثياب خصوصا النساء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وربما رأوا المصاب قد شق ثوبه فلم ينكروا عليه، لا بل ربما أنكروا ترك شق الثوب وقالوا ما أثرت عنده المصيبة. ومن عاداتهم زيارة المقابر في ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها وأخذ تراب القبر المعظم. قال ابن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال وهم كفار عندي بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد النيران وتقبيلها وخطاب الموتى بالألواح وكتب الرقاع فيها يا مولاي بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم ما يلزمه. وذكر رحمه الله تعالى تلبيس إبليس على النساء فقال وأما تلبيس إبليس على النساء فكثير جدا، وقد أفردت كتابا للنساء وهو كتاب أحكام النساء، ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرها. وأنا أذكرها هنا كلمات من تلبيس إبليس عليهن، فمن ذلك أن المرأة تطهر من الحيض بعد الزوال فتغتسل بعد العصر فتصلي العصر وحدها وقد وجبت عليها الظهر وهي لا تعلم، وفيهن من تؤخر الغسل يومين وتحتج بغسل ثيابها، وقد تؤخر غسل الجنابة في الليل إلى أن تطلع الشمس، فإذا دخلت الحمام لم تتزر بمئزر وتقول أنا وأختي وأمي وجاريتي وهن نساء مثلي فممن أستتر، وهذا كله حرام. وقد تصلي المرأة قاعدة وهي تقدر على القيام فالصلاة حينئذ باطلة، يعني لو كان في الفرض. وقد تحتج بنجاسة في ثوبها من بول طفلها وهي تقدر على غسله، ولو أرادت الخروج إلى الطريق لتهيأت واستعارت، وإنما هان عندها أمر الصلاة. وقد لا تعرف من واجبات الصلاة شيئا ولا تسأل، وقد ينكشف من الحرة ما يبطل صلاتها وتستهين به. وقد تستهين المرأة بإسقاط الحبل ولا تدري أنها إذا أسقطت ما قد نفق فيه الروح فقد قتلت مسلمة. وقد تسيء الزوجة عشرتها مع الزوج وربما كلمته بالمكروه وتقول هذا أبو أولادي وما بيننا هذا، وتخرج بغير إذنه وتقول ما خرجت في معصية، ولا تعلم أن خروجها بغير إذنه معصية. ثم نفس خروجها لا يؤمن منه فتنة، وفيهن من تلازم القبور وتحد لا على الزوج. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. ومنهن من يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى وتظن هذا الخلاف ليس بمعصية، وهي منهية عنه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجاه في الصحيحين. وقد تفرط المرأة في مال زوجها، ولا يحل لها أن تخرج من بيته شيئا إلا أن يأذن لها أو تعلم رضاه. وقد تعطي من ينجم لها بالحصى ويسحر، ومن تعمل بها نسخة محبة وعقد لسان، وكل هذا حرام. فإن أفلحت وجلست مجلس الواعظ فربما لبست خرقة من يد الشيخ الصوفي وتصافحه، فصارت من بنات المنبر، فخرجت إلى عجائب. وينبغي يقول رحمه الله أن نكف عنان القلم اقتصارا على هذه النبذة، فإن هذا الأمر يطول، ولو بسطنا النبذ المذكورة أو شيدنا ردنا على من رددنا عليه بالأحاديث والآثار لاجتمعت مجلدات، وإنما ذكرنا اليسير يدل على الكثير. وقد اقتنعنا في ذكر فاحش القبيح من أفعال الغالطين بنفس حكايته دون تعاطي رده، لأن الأمر فيه ظاهر. قال رحمه الله: تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل. كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبطه ويقول: لا تعجل، وتمهل في النظر، فيسوفه حتى يموت على كفره. وكذلك يسوف العاصي بالتوبة، فيجعل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: لا تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل التوبة من قابلي. وكم من عازم على الجد سوافة، وكم من ساع إلى فضيلة ثبطة، فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال أي إبليس له: استرح ساعة. أو ربما انتبه العابد في الليل يصلي فقال له إبليس: عليك وقت. ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث. وسبب كل تقصير في خير أو ميل إلى شر طول الأمل، فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير إلا أنه يعد نفسه بذلك. ولا ريب أن من أمل أن يمشي بالنهار سار سيرا فاترا، ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا، ومن صور الموت عاجلا جد واجتهد. قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. رواه البخاري في التاريخ الكبير، وأبو الشيخ في الأمثال، وابن ماجه وأحمد وأبو نعيم، هو صحيح بشواهده: صل صلاة مودع. وقال بعض السلف: أنذركم سوف، فإن سوف أكبر جنود إبليس. ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل كمثل قوم في سفر، فدخلوا قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل، وقال المفرط سأتأهب، فربما أقمنا شهرا، فضرب بوق الرحيل في الحال، فاغتبط المحترز وتوعك الآسف المفرط. فهذا مثل الناس في الدنيا، منهم المستعد المستيقظ فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة، فإذا كان في الطبع صعبت المجاهدة. إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب، وأن عدوه لا يفتر عنه، فإن فتر في الظاهر أبطن له مكيدة وأقام له كمينا. فسبب كل تقصير في خير وسبب كل ميل إلى شر طول الأمل. فنسأل الله جل وعلا السلامة من كيد العدو وفتن الشيطان وشر النفوس والدنيا، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.